جعبتي كفني نارودتي بيدي وبجعبتي كفني يا أمة انتظري تجري ولا تهني يا أمة انتظري تجري ولا تهني فليهدموا بيتي بيتي من الطين فليهدموا بيتي بيتي من الطين أو خيمة نسجا من ريح كانوني أو خيمة نسجا من ريح كانوني سأظل أمطرهم حينما البراكين سأظل أمطرهم حينما البراكين ويذيقهم غضبي ذلا مع الهون ويذيقهم غضبي ذلا مع الهون لن يسكنوا أرضي وأكون في الدوني لن يسكنوا أرضي
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم نزيف الشام. يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. مشاهدين الكرام اسمحوا لنا في البداية أن نرحب بفضيلة الشيخ لؤي الزعبي. فضيلة الشيخ أهلا بحضرتك.
أهلا فيك، الله يبارك فيك.
مشاهدين الكرام، كما تعودنا في بداية كل حلقة أن نأخذ ملخصا لأهم ما دار في الحلقة الماضية، نذهب لنشاهد هذا الملخص ثم نعود لنستكمل الحوار.
كل السيناريوهات مستبعدة وكل السيناريوهات الخطرة يجب أن نستعد لها. النظام ليس بالضرورة أن تكون قوة العتاد، قوة السلاح هي التي تسبب له الانهيار، قوة الدفع هي التي تسبب له الانهيار. وجود شريان ثابت يساعد الشباب على الصمود هو الذي يسبب له الانهيار. الشباب إذا جاعوا سيستسلمون جوعا، إذا حوصروا سيستسلمون جوعا. الآن المجتمع الدولي يريد أن يستنزف جميع الأطراف، يجب أن يكون هناك حذر شديد جدا من أي تصرف يمكن أن يفضي إلى كشف مواقع الثوار. النظام هذا لديه دراسات وخبرة ولديه دول أيضا تدعمه في دراسات وخبرة، ولا تستصغره لأن من السخافة عليك أنت أن تستصغر. لا يجوز الاتصال بوسائل الاتصالات على الإطلاق بأماكن المبيت، من أماكن المبيت أو أماكن التجمعات أو أماكن وجود القيادات المتميزة. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ناصرنا، هذا لا شك لنا، ولكن الله الذي نصرنا أرسل نبيا أول شيء يفعله الأخذ بالأسباب مع اليقين. اللي الآن خلايا مختصة بالوصول إلى المؤسسات التي يثبت دعمها للنظام والمؤسسات التابعة للنظام. كل يوم يتم تفتيش الشباب الموجود معكم، ليس من باب الشك، من باب التأكد. يجب أن يفتشوا يوميا من أعلى إلى أسفل. الآن هو سيستخدم كل الكتلة النارية، هو عاجز في المناطق الشمالية سيفرزها في المناطق الوسطى يا شباب حمص، وفي المناطق الجنوبية يا دمشق في دمشق درعا، وفي مناطق دير الزور، لأنكم محاطون. دير الزور يجب الانتباه إليها من باب الحصار. دير الزور أرض مهدة سهلة يمكن استخدام الأرض المحروقة فيها، يجب أن ينتبه إليها الآن، لا يجوز تركها على الأرض. لا يجوز يا أخواننا أن تسلطوا لجهة واحدة أو لمكان واحد تبرعاتكم، لا يصح. أنتم قدموا مساعدة لمشروع، هذا المشروع على مساحة سوريا، من لديه مشروع على مساحة سوريا كلياتنا خدامين عنده وأنا أول الناس. من لديه مشروع على مساحة المحافظة المختصة أو المنطقة أو الحزب، هذا والله شاء حسنت نيته أو لم تحسن، واحد أعداء الثورة، واحد مقاتل الثورة. الإغاثة أن تحمل، إما تستطيع أن تحمل الجميع وهذا لا تستطيع إلا دول، أو تعالوا نتقاسم، كل واحد يجي يقول أنا الآن أستطيع أن أحمل الخبز لجزء من الشعب السوري اللي هو أطفاله.
صحيح. وهذا يحمل التمر وهذا يحمل الأكل
وهذا يحمل اللبس، هذا يحمل النعال، هذا يحمل كل شخص يحمل جزئية، هذا يحمل الخير. قد نندم جميعا، إذا حوصر الثوار الآن واستسلموا من الجوع وأنا يعني واعي أعي ما أقول. لا نريد أن نذكر بعضنا. أنا لا أريد أن أقيم الحد. أنا أريد أن أمنع الزنا. أنا لا أريد أن أقطع يد السارق. أنا أريد أن أبعد عنه أي إمكانية لأن يسرق، وأريد أن أمنعه من السرقة. يجب أن يفهم أولاء الشباب أن هذه الثورة بهذا الإهمال، بهذه الغيبوبة، بهذا النوم، بهذا الجهل، بهذا التنافس الغير شريف، هم يقتلون شعبهم. إذا كان ما فيش اختصاص لهذه الدرجة، فإن نحن إما جهلة أو نحن لصوص أو نحن عملاء، لأن النظام من مصلحته أن يشوش على الأفكار. تيجي أنت موجودة عند فلان فكرة، خلاص تركه يتابعها، وإذا كان لك دور فيها تعال عنده قل له يا أخي نحن نجلس، أنا لدي توجه بهذا السياق. الأطباء الموجودون في داخل سوريا لا يجوز مغادرتها على الإطلاق، ويجب أن تكونوا مشرفين على الشباب المجاهد في الداخل، يجب شرعا، وهو فرار من الزحف بالناحية الشرعية، وهو خذلان من الناحية الأخلاقية. يا إخواننا في الخارج في الدول العربية والإسلامية، من يريد أن يتطوع للجهاد في سوريا ابحثوا لنا عن الأطباء وعن الممرضين، هذا أوانكم. كثير من الشباب يستشهد لنقص العناية الطبية أكثر من استشهاده من الرصاص، واللي استشهدوا بهذا السبب هم كثر. لا يوجد أحد يمثلني ولا يوجد أحد أنا أنسق معه. صفحته على الفيسبوك نزيف الشام يمكن التواصل عبرها حصرا وحصرا وحصرا. نحن الآن يا أخواننا في مرحلة لا يصح فيها المواجهة المباشرة، لأن الكتلة النارية الموجودة عند عدوك ما زالت أقوى منك، ما زالت.
مشاهدينا الكرام، عدنا بعد أن شاهدنا هذا الملخص لأهم ما دار في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة نتناول العديد من التصريحات الداخلية والخارجية، نتناولها بالفحص والتحليل مع فضيلة الشيخ لؤي الزعبي. فضيلة الشيخ، هناك تصريحات كثيرة سواء من الداخل أو من الخارج، سنتناول منها الكثير. نبدأ بتصريحات نصر الله حول الأوضاع في سوريا، وكان قد اتهم كل من يرفض الحوار في سوريا أنه يتحمل مسؤولية الدماء التي تسفك وهو مجرم.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من ختم له بها نجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنا سمعت أن حسن نصر الله هو حريص على المسلمين وحريص على القاعدة، وهو يخشى أن تكون هناك مؤامرة لتوريط القاعدة في سوريا.
صحيح.
أنا أيضا بلغني أنه يجزم أو يقول واهم من يظن بأن المعارضة قادرة على حسمه. أنا أرجوك أستاذ أحمد أن تتركني من هذا السؤال والإجابة على هذا التافه. هو عندي أصغر من أن يجاب عليه هذا العدو التافه الذي يريد أن يعود لواجهة الأحداث كي يجاب عليه، وأصغر عند الشعب السوري وعند الشعب المسلم وعند كل أصحاب الأخلاق. أصبحت فارغة، يعني خلبية، حتى الخلبية يمكن أفضل من كلماتي. فأنا يعني أريد أن تعفيني من الإجابة على مثل هذا الشيء.
طيب شيخ لؤي، يعني زي ما ذكرنا في بداية الحديث أن هناك تصريحات كثيرة في الداخل وفي الخارج. لو أتينا لتصريحات في الداخل نائب الرئيس السوري، هناك تصريحات له كثيرة وعديدة في الشأن السوري، وهناك بين قوسين هناك تسوية تاريخية يطرحها فاروق الشرع، ما رأيك؟
يعني تنتقل من تافه لأتفه، ولكن لا بأس، يعني من حيث الشخص وليس من حيث السؤال. لكن فاروق الشرع نعم يوجد دلالات لدخوله، يعني يخرج لينعق. فاروق الشرع لا يستطيع أن يتكلم أي كلمة خارجة عن سيده. أنا أعرف أن السوريين عرفوا أن فاروق الشرع لمدة 30 عاما هو نعل من نعال حافظ الأسد، ولا أعرف اليوم من هو فاروق الشرع، هذه المبادرة من يطرحها، باسم من يطرحها، يعني هل هو الرجل الذي يقف على الحياد يعني في هذه المرحلة؟ هذا تساؤل يعني عندي. لكن أنا أقرأ من الرسالة هنا أن النظام، إذا تلاحظ معي، الحسم سيكون خلال فترة قريبة، هكذا كان يتكلم، مجموعات تكفيرية ومجموعات إرهابية، وتصاعد الأمر، هم أقلية، هم يدفع لهم من دول خارجية 2000 ليرة ليقتلوا، الشعب السوري كان يخرج فيقتل، وصل إلى مرحلة يعني الاعتراف الجزئي، بعض المحللين من أزلام النظام الآن تستمع إلى اعتدال، في مرحلة سابقة كنت تستمع إلى اعتدال في سقفهم، الآن يوجد مبادرة. ما هي المبادرة؟ ما هي مبادرة فاروق الشرع؟ يعني هل مبادرة فاروق الشرع أن كلا الطرفين لا يستطيعون حسم الأمر؟ يعني هل هذا هو، هي المبادرة الموجودة؟ هو لم يطرح أصلا مبادرة، هو لم يطرح رؤية واضحة على الإطلاق. وإلا لقلنا أن الكلام الذي يتفوه به هو بتوجيه بالتأكيد من بشار الأسد، بالتأكيد، عند ذلك نسمع إلى أي حد وصلوا. أما نفس الطرح أن يقر هذا النظام السابق، النظام فاقد الشرعية، بأنه عاجز عن الحسم، حتى لو قال أن المعارضة عاجزة عن الحسم، يعني أنك في منظور النظام صرت ند بند، يعني الجبهة التقدمية الوطنية التقدمية وعلى رأسها الحزب القائد وعلى رأسها الجيش العقائدي وعلى رأسه القائد العظيم للأبد، انتهت، صار في عندي أنا هي غير قادرة على إيجاد حل، لابد لهذا الحل أن يكون بشراكة مع طرف آخر، هذا الطرف كان إرهابيا، ما زال الإعلام السوري يتكلم على جبهة النصرة والقاعدة والتكفير، وأنه عبارة هؤلاء عن عملاء للإسرائيلي، عملاء للغربي، اليوم يخرج على قناة القناة الإيرانية الميادين، المسمى الميادين، يخرج عليها كلام أن هناك لقاءات أو أن هناك استقبال، ريبورتاج أن هناك استقبال لصحفي إسرائيلي بين الثوار، وأنه أحد الثوار يقول نحن إذا جاءنا شارون وقال أنني ضد الأسد فهو عيوني، يعني يستغلون ربما كلمات، يمكن أن هذا إذا صحت أصلا، إذا لم يكن هذا الذي يتكلم مثل هذا الكلام منهم وفيهم، ما زالوا يتكاذبون ويكذبون بنفس اللغة وبنفس الطريقة، ممانعة ومقاومة، والذي ليس هم هو إسرائيلي أو أمريكي. الحقيقة يعني أنا أعتقد بأنهم بالتأكيد ليسوا عملاء، بالتأكيد، شوف هم عندي أسوأ من الإسرائيلي ومن غيره، أسوأ. أنا لا يعني انتهت فكرة يعني الممانع والممانع، خلصت يعني مجت. فالآن كون فاروق الشرع يطرح مثل هذه المسألة، أنت تعرف أن النظام إلى أي مرحلة وصل، وعلم أنه عاجز عن قمع الثورة بالتأكيد، وهي للشباب في الداخل، وما النصر إلا صبر ساعة يا أخوان، والله ما خرج فاروق الشرع إلا وقد اعتقدت قيادة العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا أنها أعجز ما تكون عن حسم الأمر،
هل تقرؤون هذه الرسالة؟ أنا أقرأها هكذا. بعد ذلك هل يمكن أن تجرم في الأيام القادمة؟ نعم يمكن أن تجرم. إحنا الأسبوع الماضي إذا تذكرون كنت قلت أنا بأن هناك نية للحسم في المناطق الجنوبية والوسطى باعتبار عجز للحسم في الشمال. الشمال يجب أن ينتبه الإخوة في الشمال أن القصف سيكون عن بعد. هذا شأن الجبناء، هو سيحاول أن يصعد، وكل ما على تصعيده كل ما اقتربت نهايته. هذه القراءة. أما الشعب الذي خرج من بداية الأمر هو يعلم أنه خارج لدكتاتور يمكن أن يقتل أي أحد، يمكن أن يقتل أي أحد. إحنا لا نستبعد أصلا أن تكون مقتل البور باسل للأسد بيد مجموعة من الشبيحة للآن يقتلون الشعب السوري. يعني هم أعداء حتى لأنفسهم. يعني إذا حصلت خلافات هؤلاء، هذه هي المسألة. الشعب الذي خرج هو يعلم أنه يواجه مثل هؤلاء، لن يرجع، لن يهزم بالتأكيد. القناعة تزداد يوما بعد يوم إن شاء الله بالحسم، بأن الحسم بالتأكيد. أنا أقول لمن سألتني عنه هذا في بداية الأمر، أنا أؤكد أن من يعتقد أن الشعب السوري والكتائب الثائرة والمجاهدة في سوريا قادرة على الحسم العسكري ثم السياسي، هو صادق ثم صادق ثم صادق، وهو أعلى ما يكون من الفهم والوعي لمجريات التاريخ.
يمكن من تصريحات فاروق الشرع اللي أنا ممكن نستشف منها أنه ممكن يكون تنويم مغناطيسي أو ممكن يكون استدرار عطف الداخل، هو يقول لسنا في معركة وجود لفرد أو نظام. يعني الحقيقة هذه العبارة يجب أن نتوقف عندها. هل ترى أو تشم رائحة استجلاب العطف من الشعب السوري من الداخل، حتى يعني يعطي جزء من الأمل لهذا النظام، أو يعطي بعض الوقت لهذا النظام كي يعدل من أوضاعه؟
أخي هذه قالها بشار سابقا. ما هو شوفت أقول لك شغلة، ما هو بشار الأسد هو نفسه الشعب، وهو نفسه سوريا، وهو نفسه النظام، وهو نفسه الفرد، وهو نفسه الجيش، وهو نفسه الحزب. لما تسمع في سوريا أحد أبواق النظام أو نعال كما سماه الثوار، وأحد نعال النظام كفاروق الشرع يتكلم بهذه اللغة، يجب أن تعرف بأنه يتكلم عن سوريا كبشار الأسد، وإذا مش حافظ الأسد كمان، إذا مش كحافظ، كبشار الأسد. الآن سوريا هي بشار الأسد، هكذا هذه نظرتهم. لا يوجد غير بشار الأسد في سوريا، حتى هو نفسه نكرة. لذلك لا تزيد بالمرة معاني الكلمة، أنت لا تتكلم مع شخص حر.
صحيح. طيب شيخ لؤي، دعنا من التصريحات ونذهب إلى المبادرة التركية. تركيا طرحت مبادرة تتلخص في تنحي الأسد في الشهور الأولى من عام 2013 وتولي الائتلاف السلطة بدلا من الرئيس بشار الأسد. أيضا تبحث كل من واشنطن وقطر وروسيا ومصر والأمم المتحدة شكل هذه المبادرة، وما هو موقع المعارضة السورية من هذه المبادرة؟ كيف ترى هذه المبادرة شيخ لؤي؟
يعني أولا أنا أريد أن أعترض عليك أنت. نحن لا نعترف ولا الشعب السوري يعترف، والآن أصبح معظم المجتمع الدولي يقر بأن بشار الأسد هو رئيس فاقد للشرعية، وحكومته هي عبارة عن عصابة مجرمة تحكم سوريا. موضوع كلمة الرئيس أنا أتحفظ عليها، مش أتحفظ، أنا أرفضها.
نرفضها. لا لا وأنا لا 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 وأنا أرفضها.
بارك الله فيك.
لا لا أرفضها تماما.
طيب الجزء الثاني، يعني كأنك أنت تقول أنه التركي، الروسي، واشنطن، القطري، والأمم المتحدة، والمصري يبحثون هذه المبادرة. إذا صحت هذه المبادرة، إذا صحت هذه المبادرة، أين نحن؟
أين سوريا؟
أين نحن؟ أين المعارضة بما فيها الائتلاف اللي بده يكون حاكم في مرحلة لاحقة؟ هل تريدون أن يعني الكلام للمعارضة أن لا تحترم الحالة السورية بحيث أن تطبخ لها الأمور كاملة وتطعم؟ غير معقول. أنا أعتقد بأن الإخوة في الائتلاف يا أحبتنا أنتم يلزم ليس أن تتواصلوا مع الداخل، يلزم أن يكون لكم أناس في الداخل. أستاذ أحمد، الداخل هامات عالية، همة غير طبيعية، عزائم وفهم ووعي سياسي وغيره موجود هذا الأمر. أنا أنصح الائتلاف الوطني السوري أن يكون له أناس في الميدان، مش يشتري مجموعة من الأشخاص، مش تشترون مجموعة من الأشخاص، أنا أعرف كيف تدار الأمور، تساس الأمور. أن يكون لكم ولاء حقيقي، يا ائتلاف وطني سوري محترم بكل تياراته، لا تأتوا إلى كتيبة تعطوها مال وتشترطوا عليها، هي سترفع لكم راية وستحضر لحسابكم فيما بعد. خلي يكون في لكم على الأرض، لكم في الأرض من أجل أن تحترموا. فيما يبدو أن هناك عدم احترام للمعارضة السورية. يعني الأستاذ أحمد الخطيب كان ذكر أنه إذا وردتنا أشياء جادة فسنتكلم فيها. طيب يفترض بالخارج أن نفرض أنفسنا بأي محادثات. الآن أنتم ممثل شرعي وحقيقي ونحن المعارضة لكم نعترف بكم. نحن قلنا بأن ممثلنا نحن كمعارضة لكم، كمعارضة لكم مش للنظام، هذاك النظام انتهى عندنا مات يعني. الآن نحن كمعارضة للائتلاف، معارضة إيجابية، نحن نعترف بأنكم تمثلوننا في المحافل الدولية
وتدعمون.
طيب أعطوا لهؤلاء الناس في الداخل كرامة، افرضوا أنفسكم على الأرض، قولوا نحن نريد أن نكون مشاركين. يعني ما سمعتم أنتم أن الروسي الذي عرضت عليه المبادرة يقول أنه لديه صادرات، بوتين يقول أن لديه صادرات سلاح غير معتادة في هذه المرحلة على الإطلاق، وانتبهوا إلى المسألة، ب14 مليار دولار، ولديه 15 مليار دولار صادرات مؤجلة، عقود مؤجلة. إذن أنا الآن أخي الكريم يعني يلزم أن ينتبه يا حبايبنا الروسي الآن، هل هذا تسعيرة لبشار الأسد؟ أنا أطلب من الأخوة أيضا الداعمين للثورة السورية من الدول، الأخوة في المملكة والدول الخليج، هل الروسي لما يقول 14 وعنده 15 مليار يعني 29 مليار سعر بشار نزل؟ لا نزلت التسعيرة.
شيخ لؤي اسمح لنا بس، لأنه طبعا بالتأكيد مكالمات الداخل مهمة جدا
بالنسبة لنا. طبعا أخي الكريم،
معنا على الهاتف سيف أبو محمد الناطق الرسمي باسم لواء أبابيل حوران. سيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيف، هل لك أن تضعنا على آخر تطورات الوضع العسكري في دمشق؟
بداية الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والنصر العاجل جدا جدا لثورتنا المباركة
بإذن الله تعالى. إن شاء الله.
إننا سيدي الكريم، إننا الآن على الأرض نخوض معارك الشرف والكرامة، بإذن الله استطعنا السيطرة على مخيم اليرموك والقضاء على شاب أحمد جبريل العصابة الأسدية في هذه المنطقة، إضافة إلى الجبهات الأخرى التي نخوضها في مدينة دمشق من بيت سحم إلى عقربة إلى دارية إلى معظمية، كلها جبهات مفتوحة مع هذا النظام، وبفضل من رب العالمين ما زلنا صامدون في هذه الجبهات ونتقدم نحو وسط مدينة دمشق ونحو إزالة هذا النظام وبأسرع مما يتصوره البعض.
سيف، يعني نريد أن نطمئن على مخيم اليرموك.
سيدي الكريم، الحمد لله رب العالمين، لقد استطاعت كتائب الجيش الحر بناء على طلب من الأهالي بعد أن عاتت هذه العصابات وهؤلاء الشبيحة فسادا في المخيم، استطاعت كتائب الجيش الحر مجتمعة بتخليص المخيم من هؤلاء وتشكيل سرايا أمنية لحفظ النظام وحفظ الأمن وحفظ الممتلكات العامة والخاصة في مخيم اليرموك والطلب من الأهالي بالعودة إلى منازلهم التي أشاع النظام هذا اليوم منذ الصباح الباكر بضرورة مغادرتهم للمخيم، إلا أن الجيش الحر طلب من جميع الأهالي العودة إلى المنازل والمكوث في منازلهم، لأننا بإذن الله تعالى ما دخلنا المخيم إلا لتخليصهم من تلك العصابات وليس للبقاء بينهم أو جلب القصف والدمار لهم. فما هي مخيم الرموك؟ ما هو إلا محطة للجيش الحر للإكمال إلى وسط مدينة دمشق
بإذن الله تعالى. سيف أبو محمد الناطق الرسمي باسم لواء أبابيل حوران، بشكرك شكرا جزيلا. شيخ لؤي، يعني بإذن الله تعالى، يعني الحياة بدأ سيف الحياة كلامه بدعاء، نتمنى يا رب أنه ربنا يتقبل ويحرر دمشق ويحرر كامل أرض سوريا وتراب سوريا من بشار ونظامه. وإحنا بنقول كمان مش بس التحرير، إحنا يجب معاقبة هؤلاء الظلمة الفسدة الذين أفسدوا في الأرض والذين قتلوا وأراقوا الدماء واغتصبوا النساء. لا يجب فقط أن يرحلوا عن هذه الأرض، لكن يجب محاكمتهم محاكمة عادلة لترضى النفوس التي أريقت دماؤها على الأرض.
يعني لا يوجد أسوأ من أحمد جبريل، لا كمنطلق ولا كمنتهى. لا منذ انطلاقته في البداية، هو شخصية رخيصة يعني من حيث التوجه الأخلاقي في بدايته، ثم تحسنت أوضاعه قليلا لما ساد باعتبار أنه يجب أن يظهر بصورة أخرى، ثم كشف عن حقيقته في مرحلة الثورة السورية. قبيح بكل ما للكلمة من معنى. الأخوة، يعني أنا كنت كتبت له بالحرف للأخ سيف، لا تتركزوا في مكان واحد وتوزعوا على أكبر مساحة، ثم أجابني هو فوفر علي الكلام. يعني يا أحبة، فعلا اضربوا واهربوا، لا 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 تستقروا في مكان يمكن أن يؤذى هذا المكان فيشعر الشعب بأذيتكم له، هذا جزء. ولكن الحروب الشعبية بطبيعتها أنها بحاضنة، أنها أنت جزء من الشعب، أنت جزء من مخيم اليرموك، يعني أنت لن تخرج منه بمعنى أنك تتركه دائما. الذي يخرج منه هو المخابرات، هو الجيش المعتدي، جيش النظام المحتل، هذا الذي يخرج منها. أما أنت لا تخرج منها، ولكن بنفس اللغة اللي، ويبدو أن الشباب ما شاء الله عنهم وعوا لهذه المسألة، لكن لا تتركزوا، لأن عيون النظام ستعني محاولات للقتل. أيضا بدكم أنتم تنتبهوا لموضوع أنه هل هذه المسألة هي استدراج للشباب ليتجمعوا، إعطائهم بعض الأماكن بسهولة من أجل في مرحلة لاحقة القيام بعمليات ما؟ اقرأوا الصورة، أنتم في الميدان تستطيعون أن تقرأوا الصورة، ونحن أيضا بالتشاور معكم نستطيع جميعا أن نكون الصورة الكاملة. تحذروا، لا تستقروا، واضربوا واهربوا، وبشكل دائم لا تريحوه، يعني لا تخلولوش مجال أن يخطط، إذا تمكنتم أن يخطط ليعود فيضرب. نسأل الله أن يوفقكم وأن يسدد رميكم، إنه على كل شيء قدير.
شيخ لؤي، نعود إلى التصريحات التي بدأنا بها بداية الحلقة، قلنا أن هناك تصريحات داخلية وخارجية. هذا التصريح لوزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، يقول أن إيران لن تسمح بإجبار الأسد على التنحي، ما رأيك في هذا التصريح؟
هي بالأول بس استكمالا للفكرة الأولى، إذن لا يصح للمعارضة الممثلة لثورة بحجم الثورة السورية ولشعب بحجم الشعب السوري أن تقف على الهامش، أن تكون ورقة للتفاوض. لا يصح أن تجعلوا من الثورة السورية ورقة، انكفى، خلصت سنة، وعندي الآن 9 أشهر. غير معقول أن تبقى الشخصيات يرسم لها فتنفذ ما يرسم لها. نحن نلتقي مع التركي، نلتقي مع القطري، ونلتقي مع الأخوة في المملكة، مع الأمم المتحدة، مع دول العالم، نلتقي كثيرا في موضوع إسقاط النظام في بناء سوريا المستقبلية. لدينا رؤية تكاد تكون مشتركة مع الجميع، وهي رؤية حداثية وحضارية ولا تتعارض مع الإسلام ولا تتعارض مع غيره. المسألة هي، وخاصة أن الجميع الآن يعرف أنها مرحلة، هذه يريد أن يجب أن يعيشها، لا يعيش للتي أمامه والتي وراءها. لكن يكفي أن تكون الثورة السورية بهذه التضحيات بمئة ألف، يعني هل يعقل أن يكون هناك احتمال للسيناريو التركي، للسيناريو اليمني بعد مئة ألف قتيل، مئة ألف شهيد؟ يعني هل يعقل هذا الأمر؟ أنا أقبل مثل هذا الأمر أخي، أنا أقبل أن يبقى فلول في مصر، مش رضا، قبول، لأن التضحيات كان هناك تضحيات، كان هناك ثورة، لكن التضحيات كانت تتحمل أن يستمر هناك جزء من المنظومة الحاكمة سابقا. في الحالة اليمنية أيضا أكثر، لكن تبقى هناك حالة معينة تسمح. لا، ليس الأمر، شوف أخي، الإقرار بالشيء ليس فرعا عن القبول.
صحيح صحيح، أنا بس
وليس فرعا عن الرضا.
أؤكد على هذا، لأن الشعب المصري لا يقبل أن يكون هناك فلول. ممكن أن تكون التضحيات أقل من التضحيات التي طبعا، والدماء التي سالت في سوريا بالتأكيد، لأنه طبعا الشعب السوري بذل من دمائه الكثير. ولكن في جميع الأحوال، سواء في الثورة المصرية أو في الثورة التونسية، ولا هي بالتأكيد لا يقبل لا الشعب المصري ولا الشعب التونسي أن يكون هناك فلول من النظم البائدة.
المسألة هي أخي، أنا كحالة سورية الآن أقف في الحالة السورية، لكن أنا أريد أن أنظر إلى المشهد العام مشان منطقية الأمر عندي. أنا لا يصح على الإطلاق أن تقاس الثورة السورية بالثورة المصرية ولا بالثورة التونسية ولا بالثورة اليمنية، غير معقول.
ممكن أن تقاس بالثورة
الليبية. يعني لا أعتقد أن هناك إمكانية لإيجاد حل يمكن أن يبقى معه أحد من قادة المرحلة الماضية، غير معقول هذا الأمر. هل ننتظر حتى يؤتى إلينا ثم نناقشه، أم أنه يناقش الآن ويبحث معنا؟ لأنه مش معقولة يعني أن يطرح عاليا ثم يوافق عليه. نحن نعرف أن النظام السوري هو نظام عميل للروسي وعميل للإيراني، فبالتأكيد الحوار مع وهو الآن الأضعف، وهو في طريقه إلى الزوال، فهو الأضعف. أنتم الحكومة السابقة، نحن الحكومة السابقة، نحن وأنتم، نحن الشعب القادم، نحن الشعب الذي سيقوم بالسيطرة ما بعد إسقاط هذا النظام. يجب أن يتكلم معنا، يجب أن يكون هناك رأي، هذا الرأي يطرح على الداخل ويعرض عليهم. إذا لم يوافقوا، أنت الآن تطرح أي فكرة لتقتلها، لتسوق ثم لتستمر مرحلة ثانية يقتل فيها شعبنا. أنا أريد أن أوفر الوقت، يلزم الإخوة في المعارضة أن يكونوا بمستوى شعبهم اللي سواء فرضوا عليه ليمثلوا أو كانوا يمثلوا بشكل حقيقي. هاي مسألة يجب أن ينتبه إليها. بالنسبة لمبادرة الإخوة في تركيا، مع إجلالنا واحترامنا للإخوة في تركيا، ما في مشكلة يعني بموضوع إيجاد مبادرات. نحن نعلم أن القتال بالنتيجة قد يفضي إلى مفاوضات، ما نوعها، ما بنودها، آلية تنفيذها، آلية ترويجها عند الشعب والشارع في سوريا. اللي جالس برا ومرتاح مو مثل من قتل بعض أهله. وأنا أتكلم، أنا قتل من أهلي، من عائلتي مباشرة، حرقت بيوت لنا، أوذي شباب من قياداتنا المباشرة، أوذي النائب الأول، استشهد عندي مجموعة من الشهداء. يعني المسألة أنا لا أتكلم باسم الأرض وأنا لست منها. أنا أعتقد من مصلحتنا نحن والإخوة في الائتلاف والإخوة في المعارضة أن يكون لك تواصل ووجود في الداخل وليس تواصل فقط. هذا بالنسبة للمبادرة التركية. في شيء اتصالات؟
لا، أنا الحقيقة كنت عايز أنتقل إلى سؤال آخر حول رؤية
اللي هو صالحي، كان أنا لم أجب عليه.
علي أكبر صالحي. علي أكبر صالحي، يعني التصريح بتاعه، إيران لن تسمح بإجبار الأسد على التنحي.
لن تنسمع. نعم، أنا أصدق وزير الخارجية الإيراني. بالفعل إيران لن تسمح بإجبار الأسد على التنحي. لذلك السعي الآن، المنظومة هي أن يكون إجبار خامنائي وبشار الأسد على التنحي إن شاء الله. يعني أيها الشعب الإيراني، هذه رسالة للشعب الإيراني، نحن نقبل أن تكونوا شركائنا في إسقاط المنظومة الثنائية هذه المسمى بشار خامنائي.
طيب، يعني الحقيقة يبدو أن هناك يعني الزملاء يشيرون أن هناك تقرير حول رسائل يوجهها الثوار عبر مظاهراتهم. مشاهدين الكرام، نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لنستكمل الحوار مع فضيلة الشيخ لؤي الزعبي.
هم السوريون خرجوا عن بكرة أبيهم يهتفون في الليل والنهار للحرية والتخلص من نظام ظالم جثم على صدورهم أعواما مريرة. طلب السوريون الكرامة ونزلوا إلى الساحات في مشاهد رائعة، أصواتهم تملأ المكان، خرج الكل بمختلف الأعمار والفئات يمضون في سبيل كرامتهم كالبنيان المرصوص. طرق راقية طلب بها السوريون حريتهم، وراحوا ينشدون في الساحات أجمل الأناشيد الثورية، يوجهون رسائلهم إلى الأسد ويطلبون منه صنع المعجزات في رسالة واضحة عنوانها لا ولن نرجع أبدا. لو جوبتنا بالنار واعترضت الرصاصة سبيل حريتنا، لو انهالت علينا القذائف وسالت منا الدماء، لن نركع لغير الله، افعل ما تشاء واجلب لنا من تشاء واقصفنا كيف ما تشاء. هنا هكذا يقول السوريون لرئيسهم. يغنون لشهدائهم والدموع تملأ المآقي بكلمات حزينة ووداع أجمل ما فيه الصبر والرضا. يعلم السوريون أن شهداءهم قد ذهبوا إلى الجنة فيشهدون لهم في المظاهرات، فشهداءهم كما يقول السوريون ليسوا أرقاما فحسب. يوجهون رسالتهم إلى من صم آذانهم من العرب عن سماعهم وتركوهم يعانون ويذوقون الأسى والحرمان في ظل صمت قاتل يعطي للأسد شرعية قتلهم بشتى الطرق والوسائل. فالسوريون ملوا مراحل الكلام وها هم يستصرخون، فهل من مجيب؟ إلى كل من دعم نظام الأسد ماديا ومعنويا أيا كان على هذه الكرة الأرضية وساعد في قتل السوريين وسفك دمائهم التي باتت حديث الناس في كل يوم، يوجه السوريون عبر مظاهرتهم رسالة إلى كل هؤلاء بعزيمة وثبات.
ويا حسن نصر الله، ويا حسن نصر الله، بشارة بهدل يا حسن نصر الله،
يا حسن نصر الله، ويا حسن نصر الله،
إعلام الأسد الذي لجأ إليه لضخ الأكاذيب عن الثورة والثوار، اكذب اكذب حتى تصدق، هذا حال الإعلام في سوريا، والثوار يدركون جيدا حقيقة الدجل والتلفيق الذي يحاك ضدهم، فها هم هنا وبأصواتهم العالية يعبرون عن وجهة نظرهم في إعلامهم الكاذب.
الإعلام السوري قالت الدنيا، قالت الدنيا،
ترى هل ستصل رسائل الشعب السوري المكلوم؟ هل سيسمعها العالم؟ هل سيدركها جيدا؟ أم يا ترى سيدفع السوريون مزيدا من الدماء وقد استفرد بهم نظام الأسد يقتلهم ويبطش بهم كيفما يشاء؟ كم أنت جبار أيها الشعب السوري حينما تعانق الجراح والكل يهون عليك في سبيل الحرية، حقا في سوريا مهرك أيتها الحرية غالب. أحمد الحسن، مكتب تمثيل ميداني لقناة الخليجية.
مرة أخرى مشاهدينا الكرام نعود بعد أن تلقينا هذه الرسائل من إخواننا في سوريا. شيخ لؤي، هناك رسائل من خلال هذا التقرير، هل لك أن تعلق عليها؟
هذه رسائل أخي تشير إلى وعي الشارع، إلى نبض الشارع. من يريد أن يتكلم باسم الشارع يقرأ هذه الرسائل، من يريد أن يتكلم باسم الشارع يتواصل مع هؤلاء الذين في الداخل، يخرج بزبدة الموضوع، يخرج بما يمكن أن يطبق وينفذ على الأرض، ينفذ في الميدان،
صحيح،
يكون واقعيا ولا يكون خياليا على الإطلاق، يكون صادقا ولا يكون كاذبا، يكون قائدا ولا يكون نمرا ورقيا يفرض على الشعب السوري. يعني أنا لا أعتقد أن من لا يتصل بهؤلاء يمكن أن يكون أفضل من حافظ الأسد أو بشار الأسد.
أنا أحسست وأنا أتابع هذا التقرير أن هذه الرسائل كمان توجه إلى الخارج، يعني من لهم تصريحات وبدأنا بتصريحاتهم في بداية هذه الحلقة، هناك رسائل خاصة بهم ويوجهها الشعب السوري من خلال بعض الأناشيد توجه إليهم وتوجه بشكل مباشر حتى لا يتم التدخل بشكل أو بآخر في الشأن الداخلي السوري.
هو هذا الوعي، هذا الوعي السوري، هذا دليل على أن البعض فقد كل الهالة التي كانت زائفة، وهذا يدلل على أن الزمن يكشف الناس ولا يغيرهم. يعني هو حسن نصر الله لم يكن يوما من الأيام إلا طائفيا وإلا بهذه هذا المستوى، لم يكن أفضل من هذا، لكن لم تحن له الفرصة أن يظهر حقيقته. يعني أنت اللص مثلا أخي الكريم، اللص هو منذ أن وجد وتنفس وقام ونام وهو لص، لكن يمكن ما كانتش عنده ظروف أن يسرق، فلما أتته الفرصة سرق. هذا الرجل هو طائفي بامتياز، حاقد على الشعوب كلها سواه بامتياز، لما تحين الفرصة يظهر على حقيقته. السقط اللي يتكلمون باسم النظام، يعني سبحان الله، من هذا شحادة إلى طالب إبراهيم إلى عبود، هؤلاء كلهم باستثناء طالب إبراهيم ليس لهم قيمة عند النظام. طالب إبراهيم له قيمة من باب الطائفية فقط، أما هل صحيح أن خالد عبود له قيمة عند النظام؟ والله إذا تكلم كلمة غدا ضد النظام لا يسحلنه أصغر جندي وأصغر مخبر وأصغر مخابرات لدى النظام ويدوس على عنقه، كان هو ولا هذا الثاني حاج علي ولا الثالث إشحادة. ما لهم قيمة، مو صحيح أنه لهم قيمة، من يعتقد أن لهم قيمة يكذب. وإذا واحد منهم جلس بينه وبين نفسه يعرف تماما أن قيمته هي بمقدار الاستفادة منه، ما في شيء اسمه قيمة استراتيجية بالمرة له.
صحيح. شيخ لؤي، بالتأكيد سوريا تمر بمرحلة خطيرة وحساسة ميدانيا، في رأيك ما هي الرؤية والتوجيه الذي ترونه مناسبا لهذه المرحلة؟
الحمد لله وسلام على المرسلين. الحقيقة أنا طلبت من الأستاذ أحمد أن يسألني هذا السؤال،
وأنا
حياك الله، يعني جزاك الله خير،
لبيت النداء.
أخي الكريم، إحنا قلنا يلزم أن يكون هناك من لديه خطة استراتيجية متصاعدة وصولا إلى إسقاط النظام وإنشاء سوريا ما بعد إسقاط النظام. نحن لدينا رؤية مكتب التمثيل الميداني، لديه رؤية سياسية عسكرية اقتصادية ورؤية أمنية. هل لدى أحد رؤية واضحة تختلف عنها؟ الآن نحن، يعني أنا أحب من الأستاذ أحمد في كل حلقة إذا أكرمتني أكرمك الله عز وجل أن يكون هناك سؤال باتجاه ما الذي فعلتموه وما الذي تفعلونه. أولا إسقاط الأنا، إسقاط الأنا، في شفافية كبيرة جدا في التعامل، وهي نحن وصلنا الشيخ محمد بن نايف المطيري مباشرة بالناس المدعومين، وصلنا الجهات المدعومة بالداعم مباشرة، هذا جزء أول. المرحلة المرة الماضية أنا خرجت لأقول كم وردني باسم الثورة، أنا كلوي الزعبي كم وردني باسم الثورة، قلت أن وردني 20,000 دولار، 26,000 دولار من الشيخ فايز في مدينة درنة. كان أخبرني أحد الإخوة أن أقول لا تنسوا الشيخ فايز من مدينة درنة، يعني مش 100 واحد، مو 26,000 ويعطيك العافية ممكن أن تكون مأخوذة. لؤي الزعبي أخذت 26,000 دولار من الشيخ فايز في مدينة درنة، أرسلها لي مع أخ اسمه أبو يحيى، وأنا لا أعرف اسمه والله، لكن أعرف اسم الشيخ فايز وأعرف الشيخ فايز. هذا الرجل لما أعطانا إياها لم يشترط على الإطلاق أي شروط، هو أراد أن يدعم مشروع على مساحة سوريا. أعطيت منها 20,000 دولار، كنت أرسلتها للأخ عيسى أبو خالد من بصر الحرير، ويعرفونه الإخوة هناك. منين أخذت ولمين أعطيت؟ هاي البداية، بداية الأمر.
صحيح، بكل شفافية.
وكان يصلني عن الأخ عيسى أبو خالد من بصر الحرير أنه يطعن بي أثناء إرسال المبلغ، وكنت أرسله لأنه بطل، بس ما كانش مقتنع فيه. ولا إشكال عندي أن يقتنع البطل فيه أو لا يقتنع. حصلت معنا قصة أستاذ أحمد، أنا سلفي، وبتعرف أنت في شيء من الحساسية ما بين السلفية والمتصوفة، وأنا حزب من بداية الأمر كنا نقرأ خطورة المعركة وخطورة العدو وخطورة الحالة الخارجية على الوضعية السورية، وكنا نراقب الوضع في ليبيا وكيف تورط بعض الإخوة بما يسمى جرائم حرب ثم ابتزوا فيما بعد بها. هذا رجل شيخ، هو إمامه، كان يقول احذروا من لؤي الزعبي، هذا الوهابي أخطر من بشار الأسد، كان يقول هكذا على المنبر، ولكنه قائد بطل، كان يعني يقتل في جند بشار الأسد تقتيله، هو أسد من أسود سوريا، هو يعرفني تماما. فكنا، أنا أسأل شبابي، لي شابان يقاتلاني معه تحته، أنا كنت وزعت، اتفقنا أنا ومجلس الشورى أن نوزع المقاتلين تبع الحزب على الكتائب مشان نعرف النظيف من اللي مش نظيف من الكذا، يعني ليكون هناك ومشاركة أيضا، نكون قريبين من الجميع إن شاء الله. وهذا سيظهر بالمناسبة إن شاء الله بعد إسقاط بشار الأسد وبوضوح. سألت الشباب فكانوا يقول لي والله يا شيخ هذا يعني أقوى منا جميعا، وهو صادق وهو يقوم الليل، لكن هكذا فهمه، هو قناعته هيك، قناعته هو باتجاه التصوف إلى آخره. فكنا نرسل له 1,000 و2,000 و10,000 دولار و3,000 دولار. اشترينا له مرة سنتر، سوبر ماركت بس صغيرة، بمعنى سوريا مش مثل هنا واسعة ما شاء الله، صغيرة يعني غرفتين أو 3 غرف، اشترينا وأرسلت، كانت ترسل له باسم أبو النور، وأنا أبو النور يعني اللي ترسل له باسمه. وهو صاحب مبدأ، الرجل هكذا قاسي بقراراته، فقال أنا لا أخذ منكم بعد هذا حتى أعرف من أبو النور. كنا نرسل له مثلا أحيانا 1,000 طلقة، أحيانا 2,000 طلقة، حسب التياسير يعني. فهو أخذ في ذهنه خلص أنه لا يقبل ولا بطريقة من الطرق أن يأخذ من الإخوة. فقالوا الإخوة يا شيخ طيب بده يتصل، بده يتكلم معه، بس عمل له ألو يا أخوان، هو يعرف صوتي. قال والله ما رضي، وبقي حوالي 10 أيام، أكثر من 7 أيام، وهو صابر لا يأخذ ولا يقبل من الشباب. ثم اتصلت به وقلت له السلام عليكم ورحمة الله، معك أبو النور، هو يعرف صوتي. فلما سمع من هذا الأبو النور يعني صمت يمكن أكثر من ربع دقيقة حتى رد علي وعليكم السلام، ثم بكى وأبكاني. والله يا إخوة الآن هو أقرب إلي من بعض بنية، من بعض شبابي في الحزب. قال أنا توقعت كل أبو النور إلا أبو النور، ما نجحت معي، أنه كيف أنت اللي ترسل. هو في تلك الفترة كان يفعل هذا. الأخ عيسى أبو خالد هو من أشاوس درعا، ولكن يمكن كان له وجهة نظر عني سواء كانت صحيحة خاطئة، الرجل لا يلتقي معي، لكن أنا وهو أنا أستطيع أن نذوب الشخص أنا، وأنا أريد من الإخوة أن ذوبوا المصالح الشخصية، لأن عدم تذويبها قد يودي بنا جميعا وقد نهلك جميعا.
صحيح.
هذا أول شيء يمكن أن يعمل، تذويب الوضوح تماما والشفافية تماما. وأنا بالمناسبة الآن أصبحنا بحاجة للدعم، المساحة وسعت، لم نمتلك نحن على الإطلاق من بداية الأمر زمام الأمور، كدنا في مرحلة من المراحل أن نمتلك زمام الأمور، فذهب بعض الأحزاب المحسوبة على الثورة السورية واتصلت بالدول الخارجية وقالت لهم هذا من القاعدة إياكم أن تتعاونوا معه، فخوفوا العالم منا، وهم أكثر من يعرف أنني لا يمكن أن أكون في يوم من الأيام قاعدة، صرف النظر عاد عن فكر القاعدة شو هو، شو سلبياته، شو إيجابياته، شو حسناته، شو من معه ومن عليه. فكريا أنا أعتقد أنهم مخطئون لا يطبقون السنة، هكذا قناعتي ولديهم هم قناعتهم، وهؤلاء يعرفون تماما، وهذا ما كنت تكلمت عنه سابقا، أن البعض كان يسعى لتدميرك لأصعد مش لمنافستك لأغلبك. الحالات الناجحة تقوم على أساس المنافسة وليس على أساس المشاكسة والتدمير. إذن أول شيء الوضوح، وستة آلاف أعطينا على أخونا مصعب طه اللي موجود في خان شيخون كأجرة نقل، طبعا أنا دافع كأجرة نقل أكثر من 18 ألف وأكثر من 90 ألف هون أو بحدود 90 ألف، وفي مناطق أخرى أيضا دافعين، لكن هذا من الجيوب كان، وكثير من الناس غير مقتنع بطريقة من الطرق أنك يمكن أن تعطي شيء من جيبك لحد اليوم. المسألة التي أنا أريد أن أؤكد عليها هي أولا الوضوح، تعال خلي حدا يطلع يقول أنا أخذت باسم الثورة كذا من المصدر الفلاني وأعطيتها لفلان، صرفتها بالطريقة الفلانية، هذا وضوح، هذا شفافية، هذا الحل الأول كي لا تذهب التبرعات وكي لا يذهب الدعم سدى وكي لا تشتت الأماكن وكي يعرف المعيب من المنصف إذا فيه
طيب
شيء.
يعني إحنا بس اسمح لنا أن نذهب إلى محمود العبد الله من إدلب. محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي، وعلى ضيفك الكريم الأخ الأستاذ الفاضل.
حياكم الله أستاذ محمود، الله يبارك في عمرك.
أستاذ محمود، هل لك أن تضعنا في آخر التطورات الميدانية في إدلب؟
نعم أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة والقبول للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين والخزي